بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما يتعلق بأحداث السفياني وحركة السفياني طبعا معتمد على كثير من الروايات، وقلنا أن هذه المسيرة التي تابعناها مع الأخوة المشاهدين هي حصيلة روايات، حاولنا أن نولف بين هذه الروايات ونحاول أن نجعل بين هذه الروايات حالات مشتركة، فنحذف ما يتكرر منها ونعطي حصيلة ما ورد فيها. ما يثير المتابع والمحقق لهذه المسيرة أن هناك رواية تكفلت، حقيقة هي رواية واحدة تكفلت عن مسيرة السفياني وعن حركة السفياني وما تحدثه هذه الحركة من قتل وتنكيل بشيعة أهل البيت عليهم السلام وتخريب للمدن. هذه الرواية حقيقة تكفلتها بعض كتب أهل السنة حقيقة.
نعم.
وهذا ما يؤكد قولنا بأن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي ليست قضية شيعية بقدر ما هي قضية إسلامية بحتة، وأن علماء المسلمين اشتركوا مع علماء الشيعة في رواية هذه الأحاديث وهذه الروايات، وبقت كثير من الأذواق النافرة عن الحق هي نافرة أيضا عن هذه المسألة، مسألة الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك هي لا تتفق لا مع الشيعة ولا مع أهل السنة، فهي تأخذ خطا حقيقة. هذا الخط هو خط يعني نوصفه بأنه خط إرهاب فكري، وهذا الخط الإرهاب الفكري هو الخط الوهابي الذي الفاقع، فاقع اللون، الذي لا يتحمل أن يقرأ روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الإمام المهدي عليه السلام، لأنه ينتسب لأهل البيت، وهذه مشكلة. هم يعيشون هذه المشكلة وهم يقولون لا، نحن أحب الناس إلى أهل البيت عليه السلام. ما هو حبهم لأهل البيت؟ كيف يثبتون لنا حب أهل البيت عليه السلام؟ أبتكذيب النبي صلى الله عليه وآله؟ أم بتكذيب الأئمة عليهم السلام؟ أم بقتل شيعتهم بالسيارات المفخخة؟ اليوم نعيش هذه المشكلة وهذه المأساة وهذه المحنة التي يدعون، من يدعي بأنهم هم يحبون أهل البيت وهم يصدرون الموت لأشياع أهل البيت وشيعة أهل البيت لأنهم ينتسبون لأهل البيت وليس أكثر. هم لا يعرفون من قتل بقدر ما أنهم يعرفون هويته. هؤلاء مجمل سيرتهم وحياتهم وسلوكهم يعيشون في حالة من الشذاذ، من يبتعدون عن الحق ويبتعدون حتى عن أهل السنة بما فيهم، حتى من أكد روايات أهل البيت عليه السلام وهو ابن تيمية، يعني أكد روايات الإمام المهدي عليه السلام وهو ابن تيمية، حتى ابن تيمية يعني انخرطوا عنه وشذوا عنه، وهذا شيء عجيب، يعني سلوكية عجيبة غريبة يعني حقيقة. أنا لا أريد أن أناقشهم، هذا نحن أرفع من أن نناقش مثل هؤلاء. لكن ما يثير بحثنا هذا أن حركة السفياني وإن كانت هي ينكرها كثير، يعني أو بعض من ارتبط بالخط الأموي والخط السفياني ينكر هذه القضية، لأنها هي حقيقة بقيت وصمة على معاوية بن أبي سفيان وعلى خط بني أمية.
نعم.
وأثبتت هذا الأمر لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وقته في حياته الشريفة بعث برسالة من جملة الرسائل يعري فيها خط بني أمية وخط المروانيين وخط السفيانيين بأن يكتب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية وأن من ولدك السفياني.
نعم.
هذا عار، ولذلك نجد أن هناك محاولات كثيرة عدة لحرف هذه القضية ولحرف مسألة السفياني وللتمويه على قضية السفياني، بل للتأكيد على قضية أخرى وعلى شخصية أخرى وهي قضية الدجال.
نعم.
حتى يغطوا أو حتى يبعدوا الأنظار عن مسألة السفياني، وحتى على أقل تقدير يوزع الخوف والهلع الذي يصيب السامع من روايات السفياني، يجعلون بعض الحصص أو بعض الحصة للدجال. لذلك هم يحاولون أن يخففوا من وطأة السفياني ومن روايات السفياني. نحن نستعرض رواية من مرويات السفياني، وهذا أيضا جواب للأخ السائل من في تلك الحلقة والحلقات الأخرى السابقة، قال أنكم لا تعتمدون على مرويات، وقلت أنا حتى يعني أخفف أو أسهل سيرة البحث حاولت أن أجمع كثير من الروايات وأعطي الحصيلة ومسيرة السفياني من خلال هذه الروايات، ثم أنا بعد ذلك مدخر لإخواني المشاهدين حقيقة رواية تغنينا عن كثير من الروايات.
نعم.
وهذه الرواية يرويها عقد الدرر، و هو طبعا معروف بأنه من الرواة الذين يحترمهم حقيقة، تحترم المدرستين، مدرسة الإمامية ومدرسة أهل السنة في الحديث، وهو المقدسي الشافعي صاحب البدء والتاريخ، كتاب البدء والتاريخ له كتاب يعني جيد ومحترم حقيقة في 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 شأنه وفي كونه أنه من الكتب الموثقة التاريخية ومن الوثائق التاريخية المهمة أيضا، مع أنه هو كتاب تاريخي لكن هو مهتم في قضية السفياني.
نعم.
يعني هذا الرجل حقيقة أن تعجبني موضوعية البعض، وإن كان يختلف عنا في الرؤية وفي المذهب وفي في العقيدة، ولكنه في موضوعيته يعني يحترم، مثل هذا الرجل المقدسي الشافعي صاحب كتاب البدء والتاريخ، ومعروف على مستوى المؤرخين حينما يقرؤون كتاب البدء والتاريخ يجدون ما يتحدث عن السفياني.
نعم.
إذن هي قضية تقلقه وتقلق الكثير. في كتابه عقد الدرر في أخبار المنتظر، هذا الكتاب فيه رواية طويلة الذيل.
نعم.
أنا أعرض هذا الكتاب إذا كان الأخ المخرج يعيننا على عرض هذه المطبوعة، وهذا الكتاب هو قديم حقيقة.
نعم.
عقد الدرر في أخبار المنتظر ليوسف ابن يحيى ابن علي ابن عبد العزيز المقدسي الشافعي السلمي. هذا الكتاب طبعا كتاب قديم، تعلمون أنه في سنة 1399 تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبع في لا أدري في القاهرة، نعم في القاهرة. الرواية طويلة الذيل وسنتحدث عنها، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه حتى أشير إليها فقط هذه، نعم هذه الرواية رواية طويلة الذيل يتحدث عن السفياني واقعا، والرواية سأقرأها أو أنتم تقرؤونها.
نعم.
إذا أمكن.
نعم.
ذلك تخفيفا على الأخوة المشاهدين. نعم
إن شاء الله سمع سيد، يعني كما يقال أنه روية في، أنا عندي
عندكم نسخة
آخر. نعم
عندكم نسخة يعتمد. نعم. على عقد الدرر، على نفس هذه الكتاب وهذا المصدر.
نعم. نعم.
هذا هو،
وهذه من الكتب الشيعية، وأنا يعني.
نعم.
عفوا قبل أن تبدأ أنا أثير أيضا هذه القضية، أن الكتب الشيعية التي كتبت في الملاحم والفتن.
نعم.
في قضية السفياني اعتمدت على ما أورده المقدس الشافعي في كتابه عقد الدرر، وهذا شيء مشترك، يعني هذه عملية قضية علمية مشتركة بين
موضوعية
موضوعية.
نعم 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 سيدي، يعني يقول كما روي في عقد الدرر مرسلا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رواية مفصلة في قصة خروج السفيان، جاء فيها تختلف ثلاث رايات، راية بالمغرب ويل لمصر وما يحل بها منهم.
نعم.
هذه واحد، ورواية وراية بالجزيرة.
نعم.
وراية بالشام تدوم الفتنة بينهم سنة. ثم يخرج رجل من ولد العباس بالشام حتى تكون منهم مسيرة ليلتين، فيقول أهل المغرب قد جاءكم قوم حفاة أصحاب أهواء مختلفة، فتضطرب الشام وفلسطين، فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين، فيقولون اطلبوا ملك الأول، فيطلبونه فيوافونه بغوطة دمشق بموضع يقال لها حرستة، فإذا أحس بهم هرب إلى أخواله كلب، وذلك دهاء منه. هذا بالنسبة إلى المقطع الأول، إذا كان هناك تعليق بالنسبة.
نعم.
بالنسبة إلى الرايات التي وصفها الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والسلام وذلك
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من خلال هذه الرواية.
نعم.
أراد أن يبين أن هناك تداعيات
نعم
يظهر منها السفياني. فهذه التداعيات تداعيات سياسية وتؤدي بإفراز مثل قيادات يعني متطرفة مثل قيادة السفياني.
نعم.
فإذا هذه الرايات يعني هذه الانقسامات.
نعم.
هذه الانقسامات في المنطقة الإقليمية في المنطقة العربية انقسامات في الجزيرة يعني في دول الخليج.
نعم.
انقسامات وتعبير الرايات في الروايات المقدسة. الرايات بمعنى القيادات. قيادة في الخليج وقيادة في المغرب يعني المقصود منها في مصر ولذلك يفسر عليه
مصر
السلام
وما يحل
راية منها. بالمغرب ويل لمصر
لمصر منها
يعني دليل على أنه أكثر يعني أكثر المحققين يميلون إلى المغرب هو مصر.
نعم.
يعني هو زمن الصدور زمن صدور الرواية الشريفة.
نعم.
وراية أيضا في
الجزيرة.
في الجزيرة.
نعم.
يعني المقصود منها قلنا أنه في الجزيرة هي الخليج العربي في
نعم. حوض الخليج على موال.
نعم. وفي بالشام.
نعم.
وفي مصر.
نعم.
فثلاث رايات ثلاث قيادات تختلف فيما بينها.
نعم.
تختلف فيما بينها لا يعني أنها مثلا تتقاتل فيما بينها إنما هناك صراع إرادات فيما بينها. وهذه صراع الإرادة سيكون محله في الشام.
نعم.
يعني في الجزيرة يعني دول الخليج لها إرادة ومصر
المغرب
وما والاها المغرب.
نعم.
لها إرادة كما هو يعني كما نرى. أنا لا أقول حتى لا أوقت يعني حتى لا أقول هذا الكلام ينطبق على ما نحن نعيشه.
نعم.
وأيضا تداعيات أيضا وإرادات في الشام.
نعم.
هذه كلها تجتمع في بلاد الشام في سوريا يعني ثم تخرج بعد ذلك من خلالها قيادة منحرفة متطرفة من أجل تدارك الأمر لأن هذه القضية حينما يقول عليه السلام تدوم سنة تدوم سنة الصراعات يعني لعله تعبير عن طول المدة.
نعم.
وليس لعله يعني تعبير عن توقيت سنة معينة.
نعم.
لعله عن طول المدة. ولذلك تنتج هذه من خلال هذه الصراعات صراعة الإرادات صراع الإرادات تنتج قيادة متطرفة أخوالها كلب. أخوالها كلب يعني هو سفياني المقصود. ثم هذا الرجل له دهاء طبعا فيطلبونه فيقولون اطلبوا ملك الأول.
نعم.
فيطلبونه فيوافونه بغوطة دمشق. غوطة دمشق معروف على الظاهر على ما في بالي يعني أنا هي الأردن.
نعم.
غوطة دمشق على الظاهر تاريخيا غوطة دمشق هي الأردن اليوم. فبغوطة دمشق بموضع يقال لها حرستا ولعلها حرستا أيضا تشخيص هذه لسوريا أيضا.
نعم.
فإذا أحس بهم هرب إلى أخواله كلب وذلك دهاء منه. طبعا هي حرستا إذا قلنا أنها دمشق يعني غوطة دمشق تاريخيا تطلق على الأردن وتطلق أيضا على الشام على سوريا أيضا. يبدو أنه بتحديد وبتشخيص حرستا يعني ما يتبع جزء من الشام يعني غوطة دمشق الشامية وليس الأردنية السورية يعني.
يعني سمع السيد هنا طبعا يقول فتضطرب الشام وفلسطين فتجتمع رؤساء الشام وفلسطين.
نعم قيادات.
نعم القيادات
قيادات الشام حتى توحد الموقف. وتحتاج إلى قيادة موحدة.
نعم يعني الشام كلها تحت قيادة التي تضم ربما فلسطين.
نعم.
الأردن كما تقول الرواية والشام بشكل عام لا وهي دمشق.
نعم
أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد.
نعم.
بالتأكيد. ثم بعد ذلك يطلب. هذا الطلب طبعا هناك عدة روايات أخرى يطلب من قبل سبع رايات. طبعا الروايات حتى يعني مقطع هناك عدة روايات متشابكة.
نعم.
تقدم توضيحا على أقل تقدير وتفسيرا لمثل هذه المقاطع. تقول الروايات أن السفياني يرى في الرؤية أن رجلا يقول له قم فإن هذا هو وقت قيامك. وهو الوقت المناسب لذلك فيضطرب هذا الرجل يستيقظ من منامه وفزعا ويقول ما هذه الرؤية وما معنى هذه الرؤية ثم ينام ثم يرى بعد ذلك نفس هذه الرؤية في ثلاث مرات تتكرر هذه حالة تأكيد ثم يقول تطرق الباب وإذا مجموعة من الأشخاص يقول سبع رايات، سبع رايات على ما يظهر أنه سبع قيادات.
نعم.
تأتي للسفياني لتطلب منه أن يمثلها في هذه في هذا الصراع في هذه الحركة، وهذه القيادات هي قيادات متطرفة، لأنه يعني لماذا ذهبوا إلى السفياني وطلبوا منه؟ السفياني طبعا يرفض ويتعزز على أقل تقدير ولا يقبل في العرض الأول، بل هو يرفض ثم يهرب إلى أخواله
إلى أخواله كلب.
نعم. وذلك دهاء منه. نعم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذه الشخصية لها دهاء سياسي، يعني ليس هو عسكري فقط، دهاء سياسي حتى يجعل هؤلاء يطلبونه بإلحاح وبتأكيد
ويلتفون حوله
فيذهب إلى أخواله كلب، وهؤلاء الأخوال قاتلهم الله من قوم حقيقة حقيقة أنهم لهم يعني باع في الشر وفي قتال شيعة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك هو يلجأ إلى أخواله وهم أخواله حقيقة أخواله، وإن شاء الله أنه شخص. وفي روايات أخرى هي يعني على الظاهر، أنا لا أقول في روايات، إنما من خلال تحقيق وجدتهم أنهم هؤلاء في لبنان يعيشون، يعني هم ضمن الرقعة الجغرافية الشامية.
نعم.
هم يعيشون في لبنان.
نعم.
هؤلاء كلب وهم يلتزمون حالة السفياني ويخرجون معه عندما يريد أن يخرج.
نعم سمع سيدي، يعني هناك أيضا بالنسبة إلى المقطع الآخر، ويكون بالوادي اليابس عدة عديدة فيقولون له يا هذا ما يحل لك أن تضيع الإسلام، أما ترى ما الناس فيه من الهوان والفتن، فاتق الله واخرج، أما تنصر دينك، فيقول لست بصاحبكم، فيقولون ألست من قريش من أهل بيت الملك القديم، أما تغضب لأهل بيتك وما نزل بهم من الذل والهوان. كل هذه أسئلة وإثارات يثيرونها كأنما يثيرون الهمم فيه، الهمم يعني لا إنسانية. سماحة السيد كيف تفسر هذا؟
نعم. هذا المقطع حقيقة يشير إلى أنه في الوادي اليابس هو يعني يحاول أن يعزز موقفه ويحاول أن يبتعد حتى يكثر الإلحاح.
نعم.
عليه. هذه العروض، عروض هؤلاء هذه القيادات تذكره بمجده، بالمجد الأموي الذي ذهب من خلال هذه الفترة التاريخية تعاقبت على الشام، بلاد الشام، على خصوصا على سوريا عدة حكومات.
نعم.
وانتهى الحكم الأموي، ولذلك هو يذكرونه بهذا المجد الأموي الضائع.
نعم.
لعلك تعيد هذا المجد.
نعم.
لأهلك ولقريش.
نعم.
طبعا هذه كلمة فيها ما فيها حقيقة.
نعم.
الإمام عليه السلام يشير إلى ذلك. ثم بعد ذلك يعني يعيدون له الهمة والنشاط في نفسه.
لا سمح سيدي، يعني ربما هناك أيضا كما استشف أن هناك قراءة أخرى، يعني قم فانصر دينك كما تنصر دينك، فيقول لست بصاحبكم، ألست من قريش، إلى آخره، ما يحل لك أن تضيع الإسلام.
نعم.
كأنه تلبس ابتداء بلباس الدين حتى يعني ربما بهذا الشكل، يعني ربما ألا تقرأ من هذا.
نعم.
بهذا الشكل
نحن
أنه تلبس بلباس الدين.
نعم. نحن ذكرنا أن السفياني يخرج على أساس لافتة إصلاحية دينية.
نعم.
وهذه اللافتة الإصلاحية الدينية لافتة متطرفة.
نعم.
يعني اليوم نجد أن الحركات الوهابية حقيقة هي حركات دينية.
نعم.
في كل توجهاتها، في كل جزئياتها هي حركة دينية.
نعم.
لكن يا ترى ما التي تعمل هذه الحركات الدينية؟ من قتل، من إرهاب، من
تحت
تفخيخ، من إلى آخره، تحت لافتة
الدين
الإسلام.
نعم.
الإسلام هو دين. لكن أي دين؟ دين القتل؟
لا.
أم دين السماح؟
دين
التفجير أم دين الحرية، دين الحوار ودين المحبة؟ أي دين هذا؟ أن يهان إنسان في مقدسات أهل البيت عن إنسان في البقيع، يهان ويقال هذا حفاظا على الدين وحفاظا على الإسلام وحفاظا. هذه اللافتات برنامج، هذا برنامج لمدرسة إرهابية حقيقة، لكن بلباس ديني وبغطاء ديني. السفياني لا يستطيع أن يخرج إلا بهذا اللباس وبهذا الغطاء. هو لا يخرج بحركة قومية، وإن كان عند البعض يعني بعض الأخوة نشر كثيرا من آرائه المحترمة حقيقة أن رأيه رأي قومي، يعني هو توجهاته توجهات قومية، لكن الروايات تشير على أنه يعني متطرف إسلامي، يعني متطرف إسلامي
متلبس
بلباس الدين.
نعم.
وأي دين هذا الذي يفعل ما يفعل بأرواح الأبرياء؟ وهو لا يستطيع أن يتغلب على الأمر ما لم يرفع هذه اللافتة، وإلا هم يأتونه على يعني ظاهر الروايات، ظاهر هذه الرواية أنهم يأتونه بعد أن يكون هناك فراغ ديني، فراغ من شعارات إسلامية.
نعم.
يعني هناك شعارات قومية، وهناك شعارات سياسية صرفة، وهناك علمانية صرفة، وهناك إلى آخره، ولكنه شعار إسلامي غير مرفوع.
نعم.
فلذلك هم يريدون أن يعني يفعلوا هذا الشعار من خلال هذه الشخصية المتطرفة، وإلا لماذا يختارونه ويتهرب؟ يتهرب بمعنى أنه له القابلية على أن يكون على أساس نفس البرنامج الذي رسم له، وهو الدين المتطرف، الإسلام المتطرف، يعني باستطاعته أن يلتزم الإسلام المتطرف. وأي إسلام المتطرف؟
حسب مصطلحات طبعا، لأن خلال لدينا إسلام متطرف وإسلام
نعم
يعني نعم
الإسلام المتطرف نحن لا، اليوم الإسلام المتطرف دخل في القاموس السياسي، وللأسف أقول دخل في القاموس السياسي عنوة، ودخل في الذهنية الغربية عنوة، بحيث أنهم إذا أرادوا أن يتعاملوا مع المسلمين أو مع الإسلام، أي إسلام هذا؟ هل هو إسلام التطرف أم إسلام التسامح؟ ويقصدون منه إسلام التسامح، إسلام الإسلام الأصيل.
نعم، ولكن صباح السيد يعني حتى أتوقف معك عند هذه النقطة، أن هذا التقسيم، هل تعتقد أن هذا التقسيم هو تقسيم صحيح؟
ليس هو صحيح، لكن على أساس الواقع.
نعم صباح السيد،
لكن أقول أنه على أساس الواقع، أقول أن على أساس الواقع هذه التقسيمات جاءت من خلال الواقع المر، من خلال الواقع المر الذي يعيشه المسلمون حقيقة. المسلمون كلهم رافضون لهذا الإسلام الذي يدعيه هؤلاء المتطرفون الإرهابيون، وقد حسبوا على الإسلام. اليوم الغرب يتعامل مع واقع.
نعم.
يعني نحن لا نريد أن يعني لا نريد أن نبرر لهم هذه التسميات، ولا نريد أن نعتذر لأحد، ولكن نقول هذا واقع، هم يتعاملون مع واقع، يتعاملون مع حفنة من الإرهابيين.
نعم.
مع أصحاب اللحى الذين يقررون قتل الأبرياء، آلاف الأبرياء في لحظات في فتوى واحدة.
نعم.
ويتعاملون مع مرجعيات دينية تشيع المحبة وتشيع السلام وتشيع الحوار وتشيع الحب، وهي المرجعيات الشيعية. وهذا شيء لا دعونا عن هذه مسألة الطائفية ومسألة الغلو ومسألة هذه مفردات تراد منها أن نصادر من خلال هذه المفردات.
نعم.
من خلال هذه المفردات يراد أن يصادر الحق. نحن نقول أن المرجعيات المتسامحة، المرجعيات التي عرفها الناس وعرفها العالم، هي المرجعيات مرجعيات المحبة، مرجعيات السلام، هي المرجعيات الشيعية.
نعم.
ولذلك هم يتعاملون مع إسلام حقيقي، ثم يقولون الإسلام المتطرف يعني الإسلام غير الإسلام.
نعم.
يعني هم ليسوا بهذه العقلية البسيطة. هم يقولون حينما نميز أن هذا إسلام متطرف وهذا إسلام متسامح، إسلام أصيل، الإسلام المتطرف هو الإسلام الإرهابي الذي سيتزعمه السفياني فيما بعد. يعني مشروع السفياني لابد أن يقوم على إسلام متطرف.
نعم.
وأقول أن الإسلام المتطرف هو ليس إسلاما حقيقيا، ليس موجودا.
نعم.
إنما هذه مصطلحات اضطرنا الواقع أن نقسم وأن نجعل كل بحسبه.
ولكن نحن لا نقر بهذا
بالتأكيد.
نعم سمع السيد. ثم يقول ويخرج راغبا في الأموال والعيش الرغب، فيقول اذهبوا إلى حلفائكم الذين كنتم تدينون لهم هذه المدة، ثم يجيئهم فيخرج في يوم جمعة فيصعد منبر دمشق، وهو أول منبر يصعد، فيخطب ويأمرهم بالجهاد ويبايعهم على أنهم لا يخالفون له أمرا رضوه أم كرهوه. نعم سمعوا سيدي، يعني هذا المقطع بالنسبة لا زال متلبسا بلباس الدين والزهد وما إلى ذلك. نعم. سمع السيد. نعم.
وهو إضافة إلى ذلك متلبس بالزهد لكنه يرغب بالأموال. نعم. متلبس بالدين لكنه يرغب باللذائذ والعيش الترف. الإمام أمير المؤمنين علي السلام واضح في أطروحته هذه وفي تسلسله.
هذه الشخصية
سفيانية. نعم. شخصية مزدوجة، يعني مزدوجة. تعيش نعم. حالة الازدواجية كما يعيشها اليوم هؤلاء
حتى تمرر مشروعها.
بالضبط.
نعم.
هم يقولون نحن أهل الزهود، أهل الدين، أهل الإسلام، ثم تراهم يعيشون في حالة أبهى من حالات الملوك والفراعنة والجبابرة. يعيشون في أفخم السيارات وهم يقولون بالزهد. نحن لا نعترض على هذا، لكن لماذا هذه الازدواجية؟ هم يقولون بالتسامح أو بالدين السمح وهم يقتلون الأبرياء لا على التعيين. هذه الشخصية، شخصية السفياني، كلها يعني كل هذه الشخصيات المتطرفة تكون في قالب واحد وهو قالب السفياني. هو يحب يريد يعني يتظاهر بالدين لكنه يريد المال ويريد الشهوة ويريد اللذة ويريد الشهرة ويريد إلى آخره. وثم بعد ذلك يصعد. لاحظوا أمير المؤمنين كم دقيق وكم هي الرواية عظيمة ورائعة. يصعد على منبر دمشق، لا يقول لهم أيها الناس عليكم بالمحبة بالصلح، لا يدعوهم إلى الصلح. يدعوهم لماذا؟ يدعوهم إلى الجهاد.
إلى الجهاد.
يدعوهم إلى القتل.
وأي جهاد؟
أي جهاد. يدعوهم إلى القتل. اقتل الناس.
نعم.
اقتل الأبرياء. اقتلوا ولا تبالوا. وهذه هي رسالة الجهاد عندهم.
نعم.
لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيخطب ويأمرهم بالجهاد. لا يخطب ويأمرهم بالصلح.
نعم.
هذه هي الدقة في الروايات. أنه السفياني هو يعني أطروحة من الإرهاب والتطرف.
نعم. إذن سمح السيد، يعني استخدام مفردة، يعني الإمام عليه الصلاة والسلام استخدم مفردة الجهاد هنا والتي لا زالت تدل على التلون والتلون بلباس الدين كما يقول. ولذلك ربما هؤلاء سمح السيد كما يقرأ من الرواية أنه لا زال يعني يعمي على هؤلاء الذين اتبعوها والذين جاءوا لنصرته، جاءوا ليطلبوه، جاءوا يعني ليصدروه ويكون في حتى يكون في المركز الأول بالنسبة إلى القيادة. يقول اذهبوا إلى حلفائكم الذين كنتم تدينون لهم هذه المدة، كأنما يعني سماع السيد لا زال الدهاء الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لهذه اللحظة. نعم. حتى لحظة المبايعة وحتى رفع راية الجهاد التي وصفتها بأنها راية قتل وراية إرهاب. نعم. وما إلى ذلك، وهذا يعني تعبير دقيق بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم سمع السيد.
نعم. إذن هذه الطروحة، طروحة السفياني.
نعم.
هي طروحة تحايل.
نعم.
طروحة مكر، ثم هي طروحة لباس ديني. ثم هي طروحة ترف من خلال قوله عليه السلام أنه يحب المال، يعني هو من دفع، هو له الرغبة في أن يتصدر ويتزعم، ولكنه لا يريد أن يعلن موافقته في بادئ الأمر، بل هو يتمنع مرات ومرات حتى بعد ذلك يفرض عليهم. ثم بعد ذلك يذهب. طبعا مسألة أنه حبه للمال، بعض الروايات تشير إلى أنه يوزع المال، يعني لديه
يغري
برنامج. نعم. إصلاحي.
نعم. ولدينا اتصال من الأخ محمد علي من البحرين، يقول أن هناك، وقد جاءنا طبعا على الموقع، أن هناك رواية تذكر أن السفياني يتقدم للتوبة على يد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هي ما مدى صحة هذه الرواية؟
طبعا شكرا للأخ العزيز المتابع للبرنامج واتصال أيضا، هو يشكو من عدم الوصول إلى البرنامج من خلال الاتصالات، يعني لا أدري لعله قضية، يعني قضايا فنية هم يعيشونها الأخوة، أو مشكلة فنية حقيقة يعيشونها الأخوة. المهم أنه يسأل هذا السؤال، هل أن السفياني نعم يتوب على يد الإمام المهدي عليه السلام، هل أن الإمام المهدي يقبل توبة السفياني؟ طبعا هناك عدة روايات،
نعم،
تختلف في هذه الروايات من رواية إلى أخرى، لكن نهاية هذه الروايات أن السفياني يقتل،
نعم،
سواء قلنا بأن الإمام عليه السلام قبل توبته أو لم تقبل.
نعم.
طبعا قبول التوبة من قبل الإمام المهدي عليه السلام للسفياني هي حالة، يعني حالة اضطرارية،
نعم،
يعني حالة أدبية أخلاقية يتقتضيها أخلاق أهل البيت عليه السلام، لأن السفياني بمكره ودهائه يستطيع أن يدخل إلى الإمام عليه السلام حينما يؤتى به، يؤتى أسيرا،
نعم،
أن جيشا من أصحاب الإمام عليه السلام يسمى صباح، أحد أصحابه يسمى صباح، هذا يعني يتابع، يعني كأنما على ما يبدو أن هذه سرية أو كتيبة لا أعرف، أو مثلا فوج مكلف بملاحقة السفياني، يعني الشخص السفياني،
نعم،
يعني الشخص السفياني باعتبار أن السفياني في قائمة الإرهاب عند الإمام المهدي عليه السلام رقم واحد،
نعم.
بالمناسبة ترى الإرهاب لا ينفك عن مجتمعنا أبدا، والإمام عليه السلام أول من يحارب الإرهاب،
نعم.
وهؤلاء الذين يتصايحون ويتباكون على الإرهاب هم أحد هذه الضحايا، يعني ضحية السفياني وأمثاله حينما يتقدمون بمثل هذه البرامج وهذه المشاريع،
نعم.
الإمام عليه السلام يجعل السفياني رقم واحد، يعني
سمح السيد، نعم، بالنسبة،
نعم،
إلى، نعم، إلى الأخ محمد علي،
نعم، لذلك قلنا أن الإمام المهدي عليه السلام يكلف مجموعة من المقاتلين من أصحابه ليتابعون السفياني، لأنه هو أساس المشكلة وأساس الفتنة، إذا بقي يبقى تبقى هذه الحالة، تبقى هذه حالة الحروب وحالة الإثارات إلى آخره، لذلك يرى الإمام عليه السلام أنه يلاحق هذا الرجل أو أن أصحابهم يلاحقون هذا،
نعم،
السفياني،
نعم،
طبعا،
نعم.
الروايات تقول يأتون بالسفياني أسيرا إلى الإمام عليه السلام، فيطلب منه السفياني حينما يدخل والمجلس عامر بأهله بأصحاب الإمام عليه السلام والإمام جالس، يقول يا ابن رسول الله أنا ابن عمك، تعتبر أنه هو من بني أمية، ويلتقونهم على ما يدعون أنه مع بني هاشم، لكنه عند السيف لا يبتعدون عنهم، فيقول أنا ابن عمك وأنا قريب إليك، فأبقني سيفا في يدك، يعني أنا راح أكون سيف بيدك وأنا سأقاتل أعدائك طبعا هذه الرواية، وسأقرأ مقطعا منها. في روايات أخرى الإمام، طبعا الإمام عليه السلام سيعفو عنه ويطلق صراحة، يقول أطلق صراحة، لأنه وطلب منه كرم الإمام، خلق الإمام خلق عجيب حقيقة، السفياني العدو الأول، العدو رقم واحد، ولكن الإمام عليه السلام يعفو عنه حينما يتوسل ويطلب منه وهو ضعيف أسير ذليل. بعد ذلك الإمام عليه السلام يقول أطلق صراحة، يطلق صراحة ويخرج هاربا، بل هو في بعض الروايات يقدم البيعة للإمام المهدي عليه السلام، فإذا قدم البيعة للإمام المهدي عليه السلام،
نعم،
يخرج ويتلقاه أصحابه ويلومونه على ذلك، يقول ما الذي فعلت أنت تقدم البيعة للإمام للمهدي بعدما فعلت ما فعلت؟ قال ما الحيلة، لأنه هو انكسر ضعف، فيقولون له لابد من القتال، فحينما يرجع ليجمع أصحابه ويريد أن يبدأ بالقتال، يعني يأتيه أصحاب الإمام عليه السلام فيهجمون عليهم ويأخذونه ويقتلونه، على في بعض الروايات يأخذونه إلى دمشق أو يتابعونه إلى دمشق فيقتل في باحة مسجد دمشق. طبعا هذه الرواية حتى يعني مقطع من هذه الرواية يرويها هو نفس هذه الرواية يرويها المقدس الشافعي، يقول ويغضب الله عز وجل على السفياني وجيشه ويغضب سائر خلقه عليهم حتى الطير في السماء فتبنيهم بأجنحتها وإن الجبال لترميهم بصخورها فتكون وقعة يهلك الله فيها جيش السفياني ويمضي هاربا فيأخذه رجل من الموالي اسمه صباح، يعني من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، فيأتي به إلى المهدي عليه السلام وهو يصلي العشاء الآخرة فيبشره يبشره بإلقاء القبض على المهدي فيخفف في الصلاة
على السفياني
على السفياني فيخفف الإمام عليه السلام في الصلاة ويخرج ويكون السفياني قد جعلت إمامته في عنقه وسحب فيوقفه بين يديه بين يدي الإمام عليه السلام فيقول السفياني للمهدي يا ابن عمي من علي بالحياة أكون سيفا بين يديك وأجاهد أعدائك هذا التوسل الإمام عليه السلام يقبله باعتبار أنه خلقه لا يقول لا لا ليس لك
توبة.
كذا توبة إلى آخره وأنه ليس له توبة حقيقة لكن خلق الإمام لطف الإمام كرم الإمام هيفعل حتى مع أعدائه فكيف بمواليه وشيعته عليه السلام والمهدي جالس بين أصحابه وهو أحيا من عذراء أحيا من عذراء يعني رجل صاحب حياء يعني لا يريد أن يرد من طلبه لا يريد أن يرد من سأله هذا الكرم وهذه الفتوة التي يصفها بعض علماء أهل السنة يقول كرم المهدي وفتوته لا يمكن أن يعني توصف حقيقة هذا كرم وفتوة فيقول أصحاب المهدي والمهدي جالس بين أصحابه وهو أحيا من عذراء فيقول خلوه فيقول أصحاب المهدي يا ابن رسول الله تمن عليه بالحياة وقد قتل أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله ما نصبر على ذلك رأيهم محترم أيضا فيقول شأنكم وإياه يعني لاحظوا التصرف الإمام عليه السلام مع عدوه أعطاه الحرية وقال أطلقوه لكن طلب أصحاب الإمام عليه السلام أنه قالوا لا نصبر لا نصبر أن نرى عدونا وهو يسير بين أظهرنا وهو لا يقتل ولا يعاقب فقال شأنكم إذن يعني يحترم رأي الجماعة يحترم رأي أصحابه فيلحقه صباح في جماعة إلى عند السدرة فيضجعه ويذبحه ويأخذ رأسه ويأتي به المهدي فينظر شيعته إلى الرأس فيكبرون ويهللون ويحمدون الله تعالى على ذلك والحمد لله على نصره للإمام عليه السلام على هذا
الطاقة نعم. لكن يعني هو ربما أيضا نفس سؤال الأخ أبو سجاد من النرويج يعني أن هذه الرواية التي تقول أنه يغلق باب التوبة عن يعني باب التوبة عند ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام هناك رواية تقول ولا تقبل التوبة إلا من سنتين يعني من سنتين قبل ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا تقبل توبة من أحد يعني كيف نلفق أو كيف نخرج هذه الرواية وهذا الموقف من يعني من وضع السفياني وما إلى ذلك
نعم مسألة التوبة ومسألة العفو العفو الإلهي عفو مطلق يعني لم يقيد بوقت يعني لم تأتينا روايات أنه قيد بوقت الباب التوبة باب التوبة مفتوح لكل للعباد جميعا هذه الروايات التي تفضلتم بها أنه تغلق التوبة منذ سنتين إن صحت أقول فهي ناظرة إلى من يرتكب ذنبا من ذنوب الدعاوى من يدعي هؤلاء أهل الادعاءات وأهل المهدويات وأهل من يقول نحن ونحن ونحن من أبواب الإمام ونحن كذا ونحن كذا علاقتنا بالإمام كذا وكذا هؤلاء لا تقبل توبتهم على الظاهر أن هذه الروايات ناظرة إلى هؤلاء إلى هؤلاء أما غيرهم فأهل الذنوب وأهل القبائح هم يتوبون إذا تاب الله عليهم فلذلك هذه إجابة للأخ السائل وكثير ممن يسأل عن هذا الأمر
نعم كاظم من السماء سماحة السيد هناك رواية يعني تقول يأتي المنبر يوم الجمعة كما توحي الرواية التي قرأناها ويعني هل هناك تباين أو هل هناك اتفاق بين الحركات في الدول والسفياني مع السفياني سماحة السيد
نعم هذه يعني طبعا أنا فهمت أيضا من الأخ السائل أنه هذه الحركات هي لها علاقة بالإمام المهدي يعني بالسفياني يبدو
نعم.
أنه الحركات المقصودة هذه الحركات
نعم هذه الحركات نعم.
طبعا قوله في أنه رواية يصعد نعم في بعض الروايات أن سفيان يصعد في لم تذكر هذه في هذه الرواية إنما ذكرت في رواية أخرى أنه يصعد في يوم الجمعة
ثم يجيئكم فيخرج في يوم جمعة فيصعد منبر دمشق وهو أول منبر يصعد
يوم الجمعة دليل على أنه صلاة الجمعة باعتبار أنه اجتماع الناس هناك اجتماع الناس فيستغل أول بيان نلقيه في هذه الجمعة الجمعة الشامية التي يجتمع عنده
وهو لا زال متلبس
ولا زال متلبس بالدين هو يعني هو ما شاء الله إمام جمعة ما أدري إمام جماعة مفتي وعسكري وصاحب له وصاحب عبث وصاحب طبعا له هكذا يعني هوايات متعددة كما هم اليوم يعيشون هذه الازدواجيات على كل حال فهو يعيش في هذه الازدواجية فيصعد من منبر الجمعة في دمشق ويلقي خطبته ويدعو للجهاد هذه الحركات اليوم التي نعيشها هل لها علاقة بالسفياني أو لا نحن لا نستطيع أن نجزم ولكن نقول لعلها هي ممهدات لحركة السفياني يعني كيف ممهدات لأن زلزلة الوضع السياسي وعدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة قد تؤدي فيما بعد إلى إيجاد حركة يعني مناسبة لخروج السفياني لكن لا نعلم هل هي هذه الحركات أو حركات أخرى تنتظرنا العلم عند الله تعالى
نعم أم مصطفى من السماء وأيضا مقام الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هل يتأثر بدخول السفياني
يعني لم تحدد الروايات لم تشر الروايات لكن أشارت بعض الروايات وهذه رواية أنا لا يعني لا أدري سندها إنما هي عن النبي صلى الله عليه وآله وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه في عند ظهوره أو قبيل ظهوره ظهور الإمام المهدي عليه السلام تتعرض مراقد أولادي أو مراقد أهل بيتي إلى يعني الاعتداء أو إلى مفهوم الرواية هكذا تتعرض بهذا المعنى يعني يعتدى عليها لعله والسفياني أيضا سيكون يعني همه همه إصابة هذه الرموز كما هم فعلوها في العسكريين في سامراء يفعلونها مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا ليس بعيد أقول ليس ببعيد ولكن الروايات لم تشر إلى أن مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتأثر إن شاء الله محفوظ وكل المراقد الشريفة محفوظة بإذن الله تعالى
مع الكل يعني مع الكثير من المحاولات اللي سمعت السيد
حاولوا
يعني على العصور مرت في العصور الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام
قبر الإمام الحسين من هارون الرشيد المتوكل إلى فلان إلى فلان
هذا هناك كثير من الاعتداءات ربما يعني تكون ضمن هذه السلسلة حسين من واسط هناك يعني اليوم يتحدث عن الزلزال سماحة السيد الذي ضرب المنطقة بالنسبة إلى إيران إلى الباكستان وطاجكستان وما إلى ذلك وصولا إلى الهند وحتى الخليج العربي ربما سمعنا في التقارير وصل إلى البحرين وما إلى ذلك وكان شدته سماحة السيد كما أشارت التقارير 8 ويعني يعني 7 و8 بالعشرة
يعني ضربة يعني درجة هائلة حقيقة
يعني 8 عفوا 8 و7 بالعشرة وما إلى ذلك
لم أسمعها بهذا يعني هو درجة دمار
دمار يعني يبقى درجة واحدة ثم يحل الدمار والخوف الآن من يعني الضربات الاهتزازية
والارتدادية
الارتدادية يعني يقول هل هذا الزلزال هو يسبق الظهور
وردت روايات بكثرة الزلازل ووردت روايات بأن هناك زلزال في دمشق هل هذا الزلزال في دمشق هو هذا المقصود منه أم أن كثرة الزلازل تشير إلى أن هناك تغير كوني أنا أميل إلى أن هذه الزلازل كثرة الزلازل كما هو نعيشها اليوم يعني في هذه السنة وفي الأعوام الماضية كانت هناك زلازل غير متوقعة حقيقة هذه التغيرات الكونية لها أثر في علامات الظهور حقيقة وبالنسبة إلى الزلزال الذي يشير إليه الأخ هو زلزال دمشق أنا قلت أنه لعله هو زلزال حربي يعني زلزال عسكري، زلزال يعني من آثار الحرب، قنابل ومثلا طائرات، قصف طائرات، قصف مدفعي إلى آخره، هذا زلزال عسكري، دمار حربي. لعله الرواية الشريفة تشير إلى هذا الزلزال، الزلزال العسكري، الزلزال الحربي. أما كثرة الزلازل، نعم وردت روايات بأنه قبل ظهوره عليه السلام أو من علامات ظهوره كثرة الزلازل، وهذه من علامات الكونية، إضافة إلى أنها تنبيهات للناس. يعني الآن خارطة عدم الاستقرار السياسي يشملها خارطة الزلزال. يعني ولذلك أقول انتبهوا أيها الحكام، انتبهوا أيها العرب، انتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا من يصل صوتي إليه فلينتبه إلى نفسه وليتق الله تعالى، ويكون ارتباطه بالله تعالى ارتباطا حتى يدفع. حقيقة نحن يعني قادمون، لا ندري، قادمون على بلاءات كثيرة، يعني قضايا كونية، تغيرات كونية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا، يحفظ الأمة جميعا، ويدفعها، يدفع عنها شرور الاعتداء الإرهابي، والاعتداء أيضا الاعتداءات هذه يعني أقول لا، ليس فيها اعتداءات وإنما هذه تغيرات الله
نعم
تعالى
ربانية. نعم سيد يعني استبرق من الناصرية، إذا كان هنا، إذا كان السفياني، إذا كان هذا السفياني هو مختار كما تقول، لقد استبرق من قبل رب العالمين للقيام بهذا الدور. يعني هناك إذن تدخل من الإرادة الإلهية، فكيف يعاقب هذا المجرم؟
نقول أيضا الشيطان إبليس هو أيضا اختيار إلهي، إذا كان الأمر هكذا فلا بد أن يكون إبليس غير معاقب، لأنه أيضا اختاره الله تعالى. لا، ليس الأمر كذلك، الأمر هو اختيار الإنسان بنفسه لهذا الطريق، وهو مؤهل إلى أن يختار. لماذا لم يختار غيره هذا الطريق؟ لماذا لم يختر غيره هذا القتل بالناس والتنكيل لهم؟ كل هؤلاء الإرهابيون المفروض أن لا يعني لا يعاقبهم الله تعالى ولا يعذبهم، لأن الله تعالى أجبرهم. هذا حديث الجبر، هذا حديث أموي.
سيد إن هديناه النجلين
إما شاكرا وكفورا. ولذلك أقول حديث الجبر، حديث الجبر هذا حديث معاوية، هذه سياسة معاوية أشاعها بين المسلمين، قال وحتى يزيد استفاد منها. قال الله الذي قتل الحسين. ولذلك حينما يخاطب علي بن الحسين عليه السلام يقول أوليس الله قتل عليا؟ يقول الإمام عليه السلام يرد على مقولة الجبر، إنما قتله الناس. وهذه مقولة الجبر مقولة أموية، قد أن السفياني يتذرع بمقولات أجداده. وإذا خرج يقول أنا لم أقتل، إنما الله قتلهم، إنما الله أمرني بأن أقتلهم.
نعم، إذن هي نعم يعني مسألة عقائدية، كما قلنا أن إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. ثم أنها هي سنة إلهية كما يقول الإله يعني سبحانه وتعالى، إنما نملي لهم ليزدادوا يعني إثما كفرا إلى آخره. إذن كلما تمادى الإنسان بالظلم كلما زاد الابتعاد من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة كما تذكر المصادر القرآنية. كريم من البصرة السفياني يصل إلى جنوب والبصرة، الشيخ القراني يقول لا يصل إلى هذا المكان، إنما يعني وصوله أو ستكون المنطقة الغربية، وهذه الأحاديث موضوعة من قبل بني أمية لتخويف الشيعة.
نعم طبعا رأي سماحة الشيخ الكوراني رأي محترم حقيقة. وهو حقيقة اهتم في الشأن المهدوي من قبل، وله يعني كتابات وله آراء محترمة نستفيد منها أيضا. لكن ما دعا على الظاهر الشيخ السفياني إلى هذه المقولة، الشيخ القراني إلى هذه المقولة، أن السفياني لم يستطع الوصول إلى خراسان، إلى الأهواز، بمعنى أنه لا يستطيع، لأنه هذه الروايات ضعيفة. يستفيد منها أنها ضعيفة، وهذا الضعف حقيقة ضعف في الروايات. نعم نحن لا نناقش السند ليس هو من اهتمامنا في مثل هذه الروايات، لكن نقول وكما قلنا في الحلقات السابقة أن استقر لم يصلها السفياني ويدخل هذه المدينة، إنما على باب استخر.
يعني مشارف الحدود
على مشارف الحدود.
نعم.
لابد أن يكون على مشارف الحدود. وعندنا روايات أيضا أخرى تشير إلى أن السفياني في المناطق الجنوبية بحيث أنه يستطيع أن يتحرك ودخوله إلى البصرة، روايات يعني مختلفة. إذن عدة روايات ليست رواية واحدة، حتى يستطيع مثلا سماحة الشيخ الكوراني أن يعتمد على مثل هذه الروايات رواية ويقول هذه ضعيفة ويعللها بأن هذه يعني تهويل أموي. نعم، هم استطاعوا، قلنا أنه هولوا الدجال من أجل أن يغطوا على سوءة السفياني وعلى سوءتهم، ولكن مسألة دخول السفياني إلى الجنوب ما لا بد منه، لأن هناك كثير من الروايات لا يعني يمكن أن نغض عنها.
أحسن صراحة سيد، يعني الرواية الشريفة عن الإمام الباقر ربما التي قرأناها عن الإمام الصادق عندما يقول السفياني أو صاحب السفياني، ربما أيضا ربما تحركات تصب في صالح السفياني قد تنطلق من تلك المناطق، تتسلل إلى تلك المناطق لكي تحدث مثلا ضجة تهيئة أمر. ما هو رأيكم سماحة السيد؟
هذا يعني في الجنوب لا أبدا ليس هناك ما يؤيد حركة السفياني، إنما حركات رافضة، بل أن هناك في المناطق الأخرى يعني، ولذلك نشير إلى ما أشارت إليه الروايات بأنه في منطقة دسكرة الملك اليوم أهل الديانة يعرفون دسكرة الملك هي المقدادية أو محاذية للمقدادية.
نعم.
هذه حتى بعض الروايات آخر طلقة خرجة يخرج منها على المهدي من دسكرة الملك، هذه منطقة يعني منطقة جيب من جيوب الإرهاب ومن المتطرفين، هؤلاء هم الذين يعطون مددا للسفياني، يزودون السفياني بالقوة. ولم تتحدث الروايات بأن السفياني حينما يصل إلى الجنوب إلى مناطق الجنوب يستطيع أن يحصل على أي تأييد، إنما هناك رفض عام ورفض شعبي لحركته ولوجوده.
نعم. الأخ حسين من بغداد، الموت المفاجئ هل هو من العلامات سماحة السيد؟
نعم، وردت في بعض الروايات أنه من علامات ظهور عليه السلام هو الموت المفاجئ، ونحن لا نريد أن نربط هذه لماذا هذا الموت المفاجئ، لعلنا نتعرض إلى ذلك أو يعني فلنقل يعني حتى نسرع في هذه الإجابة أكثر ونعمق هذه الإجابة، أن الموت المفاجئ هو بالتأكيد هو لعله سببا من أسباب يعني أسبابه بعض الأمراض المنتشرة.
نعم.
وهذه الأمراض المنتشرة يعني حقيقة أنا آسف على هذه المقولة وعلى هذا التذكير، أن الأمراض المنتشرة تلازم انتشار حالة الزنا.
نعم.
لا سمح الله في المجتمع، يعني أثر وضعي الله سبحانه وتعالى يجعل حالة الزنا سببا في انتشار الأمراض حتى لأولئك الناس الذين لا حول لهم ولا قوة، ولكن هذه آثار عامة تصيب المجتمع حينما يتمادى في الفحشاء، حينما يتمادى في المنكر ويتمادى في الباطل. ولعل موت الفجأة هو سبب يعني سبب ملازم لبعض الأمراض التي ستنتشر وتشيع في المجتمعات.
نعم. سماحة السيد عباس من ديالة، ما هو دور أهالي ديالة وربما أشرت إلى
نعم
ولكن ليس نعم. أهل ديالة
شيعة أهل البيت نعم. عليهم السلام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن شاء الله هم على جادة السوية وعلى الصراط المستقيم وهم مهيئون لنصرة الإمام المهدي عليه السلام إن شاء الله تعالى.
نعم. بالنسبة لأخ أبو أحمد من البصرة، قول الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هل هذه الآية مصداق أم بداية لحركة السفياني؟
لا أدري كيف يعني كيف يربط بين هذه وحركة السفياني،
يعني
لا أدري، ولكنه ربطه وإن كان ربطا يعني وإن
قلنا كان هي سنة، هي قلنا هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى.
بالتأكيد أن السفياني يخرج أن الله تعالى يعطي لبعض أعدائه مددا وإمكانية لتنفيذ بعض المصالح، كما أعطى ليزيد ابن معاوية في قتل الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه إجابات الشيخ الحسين بن روح رضوان الله عليه، إنما حينما أجيبه هل أن كيف أن الله تعالى يسلط عدو الله على ولي الله، يسلط يزيد على الحسين، قال هذه مصالح ويأخذ إجاباته من الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. هذه مصالح أن الله تعالى يسلط السفياني على شيعة أهل البيت عليهم السلام، عدو الله يسلطه على أولياء الله. هذه مصالح. اليوم التفخيخات والتفجيرات والسيارات المفخخة سلطت على شيعة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
شاء الله تعالى أن يدفع، شاء الله تعالى أن يفضع، شاء الله تعالى أن يذل، شاء الله تعالى أن يكسر هؤلاء، ولكن لمصالح نحن خفيت علينا. وأسأل الله تعالى أن يدفع عن شيعة أهل البيت عليهم السلام.
ولا يفهم البعض أنها إرادة الله سبحانه وتعالى في أن تكون هذه الأحداث، إنما كما قلنا سماحة السيد
اختيار. نعم اختيار. نعم
إما شاكرا وإما كفورا، ولكن كلما تمادى الإنسان في غيه
الله سبحانه وتعالى يعطيه مجالا لتنفيذ بعض المصالح. قلت أنه يعطيه مجالا، يعطيه فسحة لينفذ به بعض المصالح الإلهية المرتبطة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل ما يفعله هؤلاء الأعداء سيصب في النتيجة بإذن الله تعالى في صالح الإرادة الإلهية، في صالح البرنامج الإلهي. كم وكم من الكثير من الأمور التي نتابعها اليوم حتى في حياتنا، أيام نحن نعيش أيام بعض الوقائع حقيقة كانت حقيقة مرهبة ومرعبة لكثير من الناس، لكن نتائجها انتهت بإرادة الله تعالى أنها كانت من صالح الوضع الإلهي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهذه قاعدة لا يمكن أن نتخلى عنها.
نعم سمع سيد عيدنا. سمع سيد شكرا جزيلا، وهذا مقدارنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.